إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فلا يزال الكلام موصولا عن هذا الموضوع العظيم الذي ابتدأناه في الخطبة الماضية، والذي كان بعنوان القول الجلي في وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو القول المأمول في وجوب نصرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد بينا في الخطبة الماضية بفضل الله ومنه وكرمه شيئا من فضائل أصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعن في الله رب العالمين، وطعن في رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطعن في الدين، وطعن في الكتاب والسنة، وطعن في الصحابة، بل طعن في الأمة كلها. والله جل وعلا قد ذكر في غير آية رضاه عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن طعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مكذب لصريح القرآن، وراد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحق الذي جاء به. وإن قول الشيعة الرافضة الذي يريدون أن ينشروه في الأمة وأن يصدروه للناس وأن يغيروا معالم أرض الكنانة خاصة، لهو بالأمر الخطير على الأمة كلها، إذ لو انحرفت الأمة وذلت وانتكست واعتقدت كفر أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم لتخلى الله عنها، ولوقع بها كما وقع في زمان التتر السابقين. فنسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يحفظ أرض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وللأسف، أقول للأسف، والألم يعتصر قلبي، وما كنت أظن أن أعيش إلى يوم أن أتكلم فيه عن فضائل الصديق الأكبر رضي الله عنه. فمن أنا ومن غيري في زماننا حتى نتكلم عن فضائل رجل قد زكاه الله جل وعلا في كتابه الكريم؟ من نحن؟ من نحن حتى نثني على أبي بكر وقد أثنى عليه الله؟ من نحن حتى نذكر فضائله وقد ذكره سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعظم الفضائل؟ لكن إذا كان يسب ويلعن رضي الله عنه، وإذا كان يعلن بسبه ولعنه رضي الله عنه، وانتشر في كتب القوم دعاء باسم دعاء صنمي قريش: اللهم العن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما. من صنم قريش؟ وهذا في كل أمهات كتبهم، بل كان الهالك الخميني يذكر ذلك بعد كل صلاة صبح من كل يوم، كما ذكر ذلك أحد التابعين من كبار أتباعهم. من صنم قريش؟ أبو جهل وأبو لهب؟ لا، الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف؟ لا، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ لا، عقبة بن أبي معيط والوليد بن عتبة؟ لا. من صنم قريش اللذان يلعنان في كل صباح ويجهر بذلك في أوثق كتب القوم؟ إنهما أبو بكر وعمر، إنهما أبو بكر وعمر وابنتاهما عائشة وحفصة زوجتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا وفي الآخرة. جاء في كتاب روضة الكليني، في كتاب روضة الكافي للكليني، والكافي للكليني يساوي عندنا صحيح البخاري، فهو أعظم كتبهم على الإطلاق، بل أعظم من مصحفنا، لأنهم يعتقدون تحريف كتاب ربنا، كما قال ذلك الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، وعندهم سورة الأحزاب تساوي سورة البقرة عندنا. وأننا معاشر أهل السنة، بل أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تآمروا على الله وعلى رسول الله وعلى القرآن وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأسقطوا سورة الولاية من القرآن. ماذا يقول الكليني عليه من الله ما يستحق؟ يقول عن أبي جعفر، روى إلى أبي جعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه، وهم أكذب الخلق على آل البيت، قال: إن الشيخين، أي أبا بكر وعمر، فارق الدنيا ولم يتوبا ولم يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام، يعني علي رضي الله عنه، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. روضة الكافي، المجلد الثامن، الصفحة 46 بعد 200. ينسبون إلى أبي جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه قال: إن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما خرج من الدنيا ولم يتوبا ولم يذكر ولم يتقرب إلى الله عز وجل بالتوبة مما صنع بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا في كتبهم في روضة الكافي الذي هو أوثق من القرآن عندهم ويساوي صحيح البخاري عندنا في المجلد في روضة الكافي المجلد الثامن صفحة 46 بعد 200. وأيضا روى في نفس الموضع ونفس الصفحة عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ثلاث: المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه. فإذا كنا نسمع بلعن الصديق والفاروق فهل يجوز السكوت؟ والله إني لأخشى أن يزلزل الله الأرض أو أن يأمر السماء بأن تمطر حجارة إذا نحن سكتنا عن الدفاع عن سادة البشر بعد الأنبياء. فالصديق الأكبر هو أفضل البشر بعد الأنبياء، أعظم صديق وجد على وجه الأرض، وأعظم رجل بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فمع كلمات نبلغها ونعذر بها إلى الله عز وجل ونعتذر للصديق رضي الله عنه أننا في مقام الدفاع عنه وقد دافع عنه وأثنى عليه رب العالمين سبحانه كما سنرى. من هو الصديق هذا؟ من هو أبو بكر؟ أبو بكر هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. إذن يلتقي هو أبو بكر في النسب في مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. هذا نسب الصديق الأكبر رضي الله عنه. عبد الله اسمه عبد الله بن عثمان، لقب بعتيق لجماله ولحمرة وجهه وبياضه، أو لأن الله أعتقه من النار، كنيته أبو بكر الرجل الوحيد الذي ما راجع نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة والدين الجديد الذي جاء به إلا وفكر الرجل إلا أبا بكر رضي الله عنه. أول الرجال إسلاما بإجماع الأمة، أول الرجال إسلاما ماذا قال الله فيه؟ يقول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله، يقصد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا ما نصروه في زمانه، وما نصرنا نحن الآن سنته ودينه وكتاب ربه وما أتى به عليه الصلاة والسلام، فإن الله سينصره. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبو جهل؟ أبو لهب؟ عبد الله بن سبأ زعيم الشيعة الرافضة ومؤسسهم ومؤصلهم؟ من صاحبه الذي ذكره الله في القرآن إذ يقول لصاحبه؟ صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. إذ يقول لصاحبه، صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، بإجماع كل العقلاء. فإذا نفى الشيعة الرافضة في إيران والعراق ولبنان وغيرها ذلك فهم غير عقلاء، وهذا حالهم. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن أداة توكيد ونصر، إن الله معنا. مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، أم معهما؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. معية الله جل وعلا إما معية علم وخبرة وسمع وبصر، وهذه تعم الخلق جميعا، وهو معكم أينما كنتم، أينما تذهب فالله معك فلا مدح لك فيها. ومعية تأييد ونصرة وإنعام وإكرام ورعاية وفضل، وهي المرادة في هذه الآية، فهي تزكية من الله جل وعلا ومدح وثناء على من هو معهما لينصرهما سبحانه وتعالى. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. جاء في الصحيحين من حديث خادم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنوات، أنس بن مالك رضي الله عنه، عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه قال: لما كنا بالغار، أي في حادثة الهجرة، نظرت إلى أقدام المشركين فقلت: يا رسول الله، لو أن أحد المشركين نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. هذا لفظ الصحيحين، لأبصرنا تحت قدميه. فماذا قال سيد الخلق إمام المتوكلين وسيد المتيقنين على ربه جل وعلا؟ يا أبا بكر، بالكنية بالتكريم، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ من هما؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصديق الأكبر رضي الله عنه أبو بكر، الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كتاب وسنة وإجماع من الأمة على أن صاحبه في الغار وفي الهجرة كان من؟ هو الصديق رضي الله عنه، هو الصديق رضي الله عنه. ما جاءت آية ناسخة لقول الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، فبقيت معية الله ونصرته وتأييده ومحبته ورعايته وعنايته بأبي بكر إلى أن مات أبو بكر رضي الله عنه. ما جاء نص بنسخ ذلك، فكيف يلعن أبو بكر وكيف يقال إنه ارتد عن الدين؟ آية أخرى جاء في الصحيحين من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في حادثة الإفك التي من أجلها نزلت سورة النور لما شارك مصطح بن أثافة وهو ابن خالة أبي بكر في الإفك. الصديق رضي الله عنه أعتق بلالا وغيره، كان من الممكن أن يأمر بلالا ومجموعة من الصحابة أن يقتلوا مصطحا، ما فعل، أن يخطفوه ويعذبوه، ما فعل، أن يضربوه أقل شيء، ما فعل. فماذا فعل؟ قال والله لا أنفق على مصطح، وكان مصطح رجلا فقيرا، فكان أبو بكر ينفق عليه، فزلت قدمه رضي الله عنه، وفيه أن كبار الصالحين قد يخطئون، وأنه لا معصوم من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الكفر والردة فلا، والله لا أنفق على مصطح. اسمع لآية من أرق آيات القرآن، لو تدبرنا القرآن آية آية ما وجدنا هذا الأسلوب الرقيق مع غير الأنبياء إلا مع الصديق الأكبر رضي الله عنه. أنا لا أعلم آية في رقة هذه الآية مع غير الأنبياء في كتاب الله عز وجل كاملا. اسمع لربك كيف يخاطب الصديق الأكبر رضي الله عنه، ولا يأتلي أي لا يحلف، الإله أي الحلف، والإله في الفقه حلف الرجل على امرأته ألا يقاربها، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا حكم اسمه الإلاء في الفقه إن الرجل لو حلف ألا يجامع امرأته يمهله القاضي الشرعي عليه رحمة الله الذي لا يوجد في زمنه أربعة أشهر، إما أن يجامع امرأته فيها أو أن يفرض عليه الطلاق أو أن يطلق عليه إذا مرت الأربعة الأشهر دون جماعها. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إمهال أربعة أشهر، فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا يأتل أي لا يحل، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. يا حفظة القرآن ويا قارئي كتاب الله عز وجل، هل قرأتم وصفا لأحد غير الأنبياء بمثل هذا الوصف الذي وصف به الصديق الأكبر رضي الله عنه أنه من أولي الفضل، من أهل الفضل والسعة؟ ولا يأتل ولا يحل، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، لا يحلف أن لا يعطوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ماذا؟ وليعفوا وليصفحوا. من يخاطب من؟ الله جل وعلا يخاطب أبا بكر، فكأنه يقول له: يا أبا بكر اعف عن مصطح، يا أبا بكر اصفح عن مصطح، هل رأيتم أرق من هذا في خطاب ملك الملوك مع أحد غير الأنبياء؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ابن خالتك والمساكين مسكين والمهاجرين في سبيل الله، رجل مهاجر إلى الله ولكن زلت قدمه، وليعفوا وليصفحوا. اعفوا يا أبا بكر، اصفح يا أبا بكر. لو كانت من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لكانت شرفا ما بعده من شرف في الدنيا، فما بالك إذا كانت من رب العالمين سبحانه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أبا بكر اعفوا، يا أبا بكر اصفح، يا أبا بكر ألا تحب أن يغفر الله لك يا أبا بكر؟ من الذي يخاطبه؟ إنه الله، الله جل جلاله. انظر كيف الخطاب وكيف التدليل لأبي بكر إن صح التعبير. قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فماذا كان من شأن الصديق الأكبر رضي الله عنه؟ قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. وعفى عن مصطح وقد طعن في عرض ابنته وأعاد النفقة إليه مرة أخرى. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: والله كما قلت ما كنت أظن أن أعيش إلى يوم لأذكر فيه فضائل الصديق رضي الله عنه. عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال: نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا من أبي بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا خيره الله، فلماذا يبكي أبو بكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر حكاية عن رجل خيره الله فاختار ما عند الله، ماذا فيها؟ حتى يبكي أبو بكر ويفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. الله أكبر، كان أعلم الصحابة على الإطلاق، كيف لا وهو رفيق سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المراحل الثلاث في الدنيا، صاحبه في الغار بنص القرآن، في البرزخ بجواره عليه الصلاة والسلام، في القبر أقرب الخلق إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة أعد الله له ما أعد مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف الشيعة الرافضة. وكان أبو بكر أعلمنا، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في أهله وماله أبا بكر، إن من أمن الناس علي في أهله وماله أبا بكر. في هذه الجزئية جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي والنسائي في فضائل الصحابة وابن ماجه وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث إسناد صحيح، أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. ما انتفع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بمال أحد كما انتفع بمثل مال أبي بكر رضي الله عنه. إن من أمن الناس علي في أهله وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل لاتخذت أبا بكر خليلا. لو اتخذت خليلا من الناس لكان أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، فلتغلق كل الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. الصحابة كان لهم أبواب يدخلون منها من بيوتهم إلى المسجد، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر رضي الله عنه الذي يفتح. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صعد يوما على جبل أحد ومعه الصديق والفاروق وذو النورين أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز وتحرك أحد، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، اهدأ مكانك، لا تتحرك، لماذا؟ فإنما عليك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصديق أبو بكر رضي الله عنه وشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. جاء في صحيح البخاري من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها احتاجت منه شيئا عليه الصلاة والسلام، فقال: ائتنا. قال لها: ائتنا بعد هذا. قالت: يا رسول الله، إن جئت فلم أجدك تعرض بموته عليه الصلاة والسلام. قال: ائت أبا بكر. ائتي، إذا ما وجدتيني اذهبي لأبي بكر. فرضي الله عن أبي بكر، ولعن الله من يسب أو يكفر أو يطعن في أبي بكر. وماذا نقول؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، لكن مع الرافضة الخبثاء احتجنا إلى أن نثبت أن الشمس طالعة ولن يستطيع أن يحجب نور الشمس بغربال، ولكن إلى الله وحده المشتكى. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم أما بعد، عباد الله، جاء في صحيح البخاري من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما قالت: ما عقلت أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وهذا حق، لأنها ولدت بعد بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ظل 13 عاما في مكة يدعو إلى الله، وتزوج بها في المدينة وعمرها 9 سنوات. إذن ولدت بعد بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما بين 4 أو 5 سنوات. ما عقلت أبوي قط إلا هما يدينان الدين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في اليوم 2 مرات، غدوة وعشية، يعني في الصباح والمساء، ما من يوم لا يمر عليه يوم عليه الصلاة والسلام إلا ويجالس صاحبه ويزوره 2 مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء. قالت: فلما اشتد الابتلاء بالمسلمين، وهذه سنة الله في خلقه، ابتلي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وابتلي الأنبياء، وابتلي الصديقون، وابتلي الصالحون، خرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة، ترك أهله وأولاده وماله وخرج ليعبد ربه، فإذا تعارض المال والأرض والدنيا مع الدين فالكل يذهب ولا يبقى إلا الدين. والشاعر الجاهلي الذي ما كان عنده دين كان يقول: أذود عرضي بمالي، لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. يعني كان العرض أفضل عندهم من المال، فإلى الله وحده المشتكى. فلما بلغ برك الغماد على مسافة 5 ليال من مكة، وقيل هي جزء من أرض اليمن، اليمن السعيد، اليمن الشقيق، لقيه ابن الدغنة سيد القار، شيخ قبيلة كبير من مشايخ كبار، من كبار مشايخ قبائل العرب، سيد القارة وعضر. قال: إلى أين تذهب يا أبا بكر؟ إلى أين تذهب؟ قال: إن قومي أخرجوني فخرجت أسيح في الأرض وأعبد ربي. إن قريشا أذتنا وفعلت بنا ما فعلت وطردونا، فخرجت لأسيح في الأرض ولأعبد ربي. اسمع، قال يا أبا بكر، هذا الكافر ماذا يقول؟ يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا تخرج من بلدك ولا تطرد. لماذا؟ وهذا درس للعلماء والدعاة ولطلبة العلم ولكل مسلم. إذا أراد أن ينفع الله عز وجل به. اسمع للأخلاق التي سيصف بها ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه. كان يتسم بأخلاق في الجاهلية سننظرها نحن، ذكرنا نسبه مع نسب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسيذكر ابن الدغنة أخلاق أبي بكر وسنقيسها بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. لماذا؟ عد معه. قال: إنك لتكسب المعدوم، واحد، اثنان، وتصل الرحم، ثلاثة، وتحمل الكل، أربعة، وتقري الضيف، خمسة، وتعين على نوائب الحق. خمس صفات كان يتصف بها أبو بكر رضي الله عنه. ليست الدعوة إلى الله مجرد خطب ومحاضرات فقط، بل هي حسن معاملة ونفع للخلق في الدنيا والآخرة. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، سواء في دنيا سواء في آخرة. هذه الخمس الأخلاق: تكسب المعدوم، تصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. أبو بكر رضي الله عنه في صلح الحديبية لما قال نعيم بن مسعود الثقفي، قال: يا محمد، أتحارب قريشا بهؤلاء الأحبش، أخشى بهؤلاء الأوباش، أخشى أن يفر ويتركوك. فقال أبو بكر كلمة من أقبح الكلمات أقولها، لأن الصديق قد قالها وقد وردت في البخاري وغيره، قال: امسس ببظر الله. وهذه من أقبح الكلمات. قال ما؟ قال أبو بكر: والله لولا يد لك علي في الجاهلية، لولا أنك أعطيتني من الإبل ما أعطيتني لأستعين على تسديد الديات، لرددتها عليك. حتى الكفار كانوا ينتفعون بالصديق رضي الله عنه. هذه الصفات الخمس. نرجع إلى الحديث الثالث في البخاري، وهو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الحق في الغار وفعل معه جبريل ما فعل، رجع إلى خديجة يقول: زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فلما ذهب عنه الروع قص على خديجة الخبر وقال: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. فقالت الصديقة الكبرى عاقلة الدنيا: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ثم بدأت تعدد صفاته عليه الصلاة والسلام، فعد معي: واحد، إنك لتصل الرحم، اثنان، وتكسب المعدوم، ثلاثة، وتحمل الكل، أربعة، وتقري الضيف، خمسة، وتعين على نوائب الحق. نفس صفات الصديق هي صفات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نفس الصفات من مشكاة واحدة، من معدن واحد، أدبهما ربهما فأحسن تأديبهما صلى الله على محمد ورضي الله عن أبي بكر. إنك لتكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. المعدوم أي المعدم، إنسان الفقير. والكل وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، صلة الأرحام التي فرط فيها كثير من المسلمين الآن. تقري الضيف يعني تكرم الضيف إذا نزل، سواء على قريش أو على غيره. تعين على نوائب الحق، إذا نزلت مصيبة بأحد من العرب فإنك تقف بجواره وتعين على هذه المصيبة. ارجع فاعبد ربك وأنا لك جار. ارجع وادخل في جوار. الأولى النسب، الثانية صفات، الثالثة أخرج أبو بكر من مكة ودخل في جوار ابن الدغنة، وأخرج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ودخل في جوار المطعم ابن عدي. انظر للتوافق العجيب، أقرب الخلق إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ارجع فاعبد ربك وأنا لك جار. فرجع أبو بكر وارتحل ابن الدغن، يعني ركب بعيرا وذهب إلى أشراف مكة. فلما كان العشي مر على أشراف مكة، قال يا أهل مكة، عند المطعم ابن عدي والوليد ابن المغيرة وأبي جهل وأبي لهب عند كبار مكة، إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنه ليكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. قالوا مره فليعبد ربه في داره ولا يستعلم بالقرآن، فإنا نخشى على نسائنا وأبنائنا منه، فإلى الله وحده المشتكى ممن يكممون أفواه العلماء والدعاة إلى الله، والله نخشى عليهم أن يكونوا قد تشبهوا بأبي جهل وأبي لهب عندما منعوا أبا بكر رضي الله عنه، وإلا بالله عليهم، من الذي يتجرأ على الله في منع من قال الله فيهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مره فليعبد ربه في داره، اجلس في بيتك اعبد ربك، إن فعلت هذا وقلت هذا فسلفك الطالح هم الذين فعلوها مع أبي بكر رضي الله عنه، فاغفر لنفسك. فأمر أبا بكر بذلك، فظل أبو بكر يعبد ربه في داره ويقرأ القرآن ولا يستعلن بذلك. أهل العلم وأهل الدين لا يتحمل العلم الذي في قلبه وصدره أن يكتم، فلا بد أن يخرجه وليكن ما يقول، لا بد أن يخرجه، ما يستطيع أن يتحمل، يموت وهو يبلغ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى الفتن ولا يذكر بالله، يرى المنكرات ولا يمنعها لله، مجرد أن يتكلم. فبدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وما أخلف وعدا ولا نقض عهدا، إنما هذا شأن الدين وشأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدا له فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان رجلا بكاء، إذا قرأ القرآن يأخذ بالقلوب، فانقذف إليه نساء المشركين وأولادهم، وقعت المصيبة، سيسمعون، سيستفيدون بدعوته، سيستفيدون بالقرآن الذي يقرأه، سيهتدون إلى الله، وأعداء الله لا يريدون الهداية للناس. انظر كيف نشفق على الناس وهم لا يشفقون على أنفسهم. هاجى أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة، إن أبا بكر قد نقض ما عهدناك عليه وأمرته به، فمره أن يمتنع وأن يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالقرآن، فإنا نخشى أن نغفر ذمتك. كانوا يجل بعضهم بعضا، قالوا نحن نخشى أن نضربه، أن نعذبه، أن نقتله، فنكون قد نقضنا جوارك عليه. فارتحل ابن الدغنة إلى مكة وقال: يا أبا بكر، إنك قد عاهدت قومك وعاهدتني على ألا تستعلن بالقرآن وأن تصلي في دارك. أبو جهل وأبو لهب ما منع أبا بكر من الصلاة، لكن منعه من تبليغ دعوة الله عز وجل.